بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، قال الشيخ العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في منظومته الجوهر الفريدة فصل في بيان الشرك بالله سبحانه وتعالى، قال: والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد، تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد، وعلمه بك مع سمع الدعاء وقد وعلمه بك مع سمع الدعاء وقد قرة وسلطان غيب فيه تعتقد، مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، وكم نذورا وقربانا لها صرفوا ظلما ومن أنفس المنقوش كم نقدوا، وكم قبابا عليها زخرفت ولها أعلي النسيج كساء ليس يفتقد، فهم يلوذون في دفع الشرور بها كما لها في قضى الحاجات قد قصدوا، ويصرفون لها كل العبادة ويصرفون لها كل العبادة دون الله جهرا وللتوحيد قد جحدوا، إن لم تكن هذه الأفعال يا علماء شركا فما الشرك قولوا لي أو ابتعدوا، إن لم تكن هذه شركا فليس على وجه البسيطة شرك قط ينتقد. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الأبيات بيان الشرك بالله جل وعلا، وأن الشرك بالله جل وعلا له صور، منها أن يجعل الله جل وعلا ندا أي مثيلا ونظيرا، فالند بمعنى المثيل وبمعنى النظير، وقد قال جل وعلا: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، قال النبي عليه الصلاة والسلام لمن قال له ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده. فمن جعل الله جل وعلا ندا فقد أشرك بالله جل وعلا. وصور التنديد كثيرة، منها صرف العبادة لغير الله، أي عبادة لغير الله مصروفة، فهذا من التنديد، لأنك جعلت ذلك المصروف له تلك العبادة ندا لله جل وعلا وشريكا ومثيلا لله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: والشرك جعلك ندا للإله ولم يشارك الله في تخليقنا أحد. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث عبد الله بن مسعود الصحيحين قال: أي الذنب أعظم يا رسول الله؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال: قلت ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا قول الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فإذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أعظم الظلم، والمراد به الشرك، لأن أعظم الظلم هو الشرك، كما قال جل وعلا في كتابه الكريم على لسان لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فأعظم الظلم هو الشرك بالله جل وعلا. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن الظلم على ثلاثة أنواع: ظلم لا يغفره الله وهو الشرك به جل وعلا، وظلم لا يتركه الله وهو ظلم العباد لبعضهم، فهذا لا يترك، فما دام قد ظلمت أحدا من الناس فلا بد أن يقتص منك. فقال عليه الصلاة والسلام: ظلم لا يغفره الله وظلم لا يتركه الله. وظلم تحت المشيئة. فإذا الظلم الذي لا يغفر الله هو الشرك الأكبر، ومنها العلم من جعل كذلك الشرك الأصغر لا يغفر، لأنه دخل في عموم قوله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به. ومن العلم من قال بل هو تحت المشيئة، وهو قول الجمهور. وأما الظلم الذي لا يتركه الله فهو ظلم العباد بعضهم لبعض، إذا ظلم أحد أحدا. والظلم الآخر ظلم العبد لنفسه، فهذا تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء الله غفر له. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى نوعي الشرك كما في النونية، قال رحمه الله تعالى والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر أو إنسان، يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يحبه كمحبة الديان. يعني أن الشرك على نوعين، شرك ظاهر أكبر فهذا لا يغفره الله جل وعلا، وهو الشرك الأكبر، إذا مات العبد من غير توبة منه فإنه لا يغفر. وأما الشرك الآخر فهو الشرك الأصغر. فذكر المؤلف هنا رحمه الله تعالى بيان الشرك، وهو أن يجعل العبد ندا لله جل وعلا، وجعل غير الله مشاركا لله جل وعلا في شيء من خصائص الله كالخلق والرزق والتدبير وغير ذلك مما هو من خصائص الله جل وعلا. فالخلق إنما هو لله جل وعلا وحده، قال سبحانه وتعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وقال جل وعلا ألا له الخلق والأمر. فالخلق إنما هو لله وحده، وهكذا الرزق، وهكذا التدبير، وهكذا كذلك ما اختص به جل وعلا نفسه فهو لا يشاركه في ذلك أحد. فمن جعله جل وعلا شريكا في شيء من خصائص الله فقد جعله ندا، وهذا شرك أكبر مخرج من ملة الإسلام. وذكر رحمه تعالى أمثلة على التنديد كالدعاء والرجاء والخشية والقصد، فقال تدعوه ترجوه تخشاه وتقصده لدفع شر ومنه الخير ترتفد. فالدعاء عبادة دلت عليه الأدلة في كتاب الله في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال الله جل وعلا في كتابه الكريم وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة. وقال جل وعلا على لسان نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وما يعبدون، فسمى الدعاء عبادة. وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما عند أهل السنن قال عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة. فإذا كان الدعاء عبادة والمراد به دعاء المسألة، دعاء المسألة أو دعاء العبادة، دعاء المسألة هو الدعاء، دعاء الطلب، ودعاء العبادة كالصلاة والسجود، لأن الساجد لغير الله داعي له وطالب، وهكذا الصائم لله في حقيقة أمره أنه يدعو الله جل وعلا بالثواب حين صام. فدعاء المسألة الذي فيه رفع الأيدي وفيه الطلب من الله جل وعلا، ودعاء العبادة هو فعل العبادة، فعل الصلاة، فعل الصيام، فعل الحج، فعل الطاعات الأخرى، فهي دعاء عبادة، لأن الأصل في فعلها الطلب من الله جل وعلا، لكن ذلك دعاء مسألة لأن فيه بلسان المقال طلب المسألة من الله جل وعلا. وليس الدعاء النداء، ليس دعاء النداء، بعض الناس يلبس يقول هؤلاء عندهم إذا دعوت أحدا فقد أشركت، إذا دعوت غير الله فقد أشركت، ومعناه إذا ناديت أحدا دعوته يا فلان، هذا عندهم شرك، هذا تلبيس على الناس. لا يقول أهل السنة والجماعة من دعا غير الله أي ناداه، لا، وإنما دعاه دعاء مسألة فيما لا يقدر عليه إلا الله، قال لشخص حي يا فلان اشفني من مرضي، هذا شرك بالله جل وعلا. لا يطلب من الشخص الحي الشفاء، الشفاء من الله جل وعلا ولا من الميت. فالمراد بالدعاء الذي هو عبادة دعاء المسألة ودعاء الطلب الذي لا يجوز أن يطلب إلا من الله جل وعلا، ولا يطلب من غير الله، وإنما يدعى غير الرب جل وعلا فيما يقدر عليه. تدعو فلانا تطلب منه أن يعينك على حمل حجر، أن يعينك على دف سيارة، أن يعينك على حملك على دابتك على سيارتك، شيء يستطيعه، فهذا فيه قول الله جل وعلا وتعاون البر والتقوى. لكن المراد بالدعاء الذي هو عبادة الدعاء المتضمن للطلب الذي لا يجوز أن يطلب إلا من الله جل وعلا، فكل دعاء لا يجوز أن يطلب إلا من الله جل وعلا فهو عبادة. فإذا صرف لغير الله دعي ميت أو دعي حي في أمر لا يقدر عليه إلا الله، فذلك من الشرك بالله جل وعلا. وهكذا الاستغاثة، قال جل وعلا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، لكن الاستغاثة بالحي فيما يقدر عليه ذلك جائز. فاستغاث الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، فاستغاثة فيما يقدر عليه العبد جائز، لكن الاستغاثة فيما لا يقدر عليه الله كالاستغاثة بالأموات، يا ولي الفلان أغثني، يا فلان يا علان أغثني، يقع في شدة ثم يستغيث بغير الله جل وعلا. استغيث بالأموات، استغيث بمن يقدر على إغاثتك، حيا حاضرا تراه، يا فلان أغثني، تغرق في البحر وفلان هناك يغتسل، يا فلان أغثني، يستطيع أن يغيثك، نعم، أو غير ذلك مما يستطيع العباد. أما الاستغاثة بالأموات فلا يجوز، من استغاث بالأموات دل على أنه يعتقد فيهم أصلا، دل على أنه يعتقد فيهم أصلا، ولو كانت استغاثة في أصلها إذا كان حيا يقدر عليها، لكن هذا ميت لا يسمعك وميت لا يستطيع لك نفعا، فإذا استغثت به دل على أنك تعتقد فيه، فهذا هو الشرك بالله جل وعلا، الاعتقاد في الأموات الذي كان عليه المشركون. وهكذا الرجاء عبادة، قال جل وعلا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين، وقال جل وعلا أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فالرجاء عبادة عظيمة، وهو رجاء الثواب من الله جل وعلا ورجاء الرحمة. فمن رجع من غير الله جل وعلا ما لا يطلب وما لا يرجى إلا من الله فقد أشرك بالله جل وعلا في عبادة الرجاء. لكن ترجو من إنسان شيئا يستطيعه فذلك من الرجاء الجائز، لكن ترجو من ميت ما لا يرجى إلا من الله جل وعلا فقد جعل ذلك الميت شريكا لله جل وعلا في الرجاء. ولو كان حيا إذا رجوت منه ما لا يرجى إلا من الله فقد جعلته ندا لله جل وعلا وشريكا، وأنه يرجى منه كما يرجى من الله جل وعلا. وهكذا الخوف عبادة، قال جل وعلا كما في الآيات السابقات يدعون رغبا ورهبا، أولئك الذين يدعون يبتغون ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإن الخوف عبادة، فمن خاف من غير الله كخوفه من الله فقد أشرك. الذي يقع عند الناس خوف السر، يخاف من الولي الفلاني، يخاف من صاحب القبر الفلاني أن يصيبه بسوء، ولذلك لا يجسر على الكلام فيه ولا على الإنكار، فهذا خوف سر. خوف السر لا يجوز إلا من الله جل وعلا، خوف السر والخشية، خشية السر لا تكون إلا من الله جل وعلا. فمن خاف أحدا خوف سر وخشاه خشية سر فهذا شرك بالله جل وعلا. أما الخوف الطبيعي لا شيء فيه، يخاف الإنسان من الظالم، يخاف الإنسان من السباع، من الأسود، من الحيات، خوف طبيعي. الخوف من الجن من أذيتهم إن كان قد شعر بأذيتهم، وهناك خوف وهمي يحصل عند الناس يخاف من ما لا شيء. إذا تحركت شجرة قال جني، إذا حصل شيء من الصوت قال جني، هذا جبن، هذا جبن وخور، خوف وهم يتوهم، سماع أشياء يتوهم كذا، هذا خوف ليس له حقيقة، لا يصدر من المؤمن. لا ينبغي أن يقع المؤمن في خوف الوهم لأن المؤمن قوي، لكن خوف شيء تسمع يعني أشياء من الجن، ترى أمورا فتخاف، هذا شيء حاصل، أما خوف وهم فهذا مذموم، وهذا الجبن الذي تعود منه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما خوف السر فلا يكون إلا من الله جل وعلا، لأنه مطلع عليك، نعم، فتخافه لأنك تعلم أنه مطلع عليك سواء كنت في الجهر أو في الخلوة، لكن إذا حصل هذا الخوف عندك صرت تخاف من مقبورين من أموات، أنك إذا فعلت شيئا علموا ذلك وعاقبوك، هذا الذي كان عليه المشركون، كما قال الله جل وعلا على لسانهم إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني أصابك بعض آلهتنا بسوء. وهكذا لما جاء المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه لهدم اللات، فكانوا يقولون له انتبه، انتبه يا مغيرة أن تجعل لك الآلهة شيئا وتصيبك بشيء، كانوا يعتقدون ذلك يخافون منها. وهكذا خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه لما هدم العزة، فكانوا يقولون له انتبه من العزة، كانوا يقولون يا عزة خبليه، يا عزة خبليه، يا عزة خبليه، إنهم كانوا يعتقدون منها، يعتقدون فيها هذا الخوف، يخافون منها خوف السر. فالخوف خوف السر من غير الله جل وعلا شرك بالله جل وعلا، فذكر الرجاء وذكر الخشية وذكر كذلك القصد وهو الطلب وهو كذلك الركون والميل إلى غير الله جل وعلا، طلب الحوائج، فيقصد الأموات ويقصد الأولياء ويقصد كذلك أهل القبور، فتطلب منهم الحاجات، دفع الشرور وطلب الخير وغير ذلك. وهذا يريد ولدا، وهذه تريد يعني أن تحمل، فتصعد على حصاة عمر وتقول يا حصاة عمر حبليني، يا حصاة عمر حبليني، حصاة عمر تحبلها، تصعد على الصحر على الحصى، حصى ذلك الولي، وتشترقع ذلك الولي وتلك الحصاة، ثم تقول يا حصاة عمر حبليني، سبحان الله، الحبل من 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 الحصى، الحبل من غير الله، الحبل من الله سبحانه وتعالى، والولد من الله جل وعلا. وهكذا هذا يريد الصحة والعافية، وهذا يريد كذا وكذا وكذا إلى آخر ما يفعل عند هذه الأضرحة وعند هذه المشاهد، نسأل الله العافية والسلام. وهكذا قال وعلمه بك مع سمع الدعاء وقدرة سلطان غيب فيه، تعتقد يعني تعتقد أن هؤلاء الأموات القدرة على إيقاع الضرر بك، وأن لهم سلطان غيب، مطلعون على أحوالك وعلى أمورك، كل هذا من الشرك بالله جل وعلا، فقد جعلت لهم شيئا من علم الغيب، وجعلت لهم شيئا من الاطلاع على الأمور التي لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من هذه الأمور. ولذلك مثل بقوله مثل الأولى بدعاء الأموات قد هتفوا يرجون نجدتهم من بعد ما لحدوا، يعني يأتوا إلى أصحاب هذه القبور ويدعونها من دون الله جل وعلا. ورحم الله الإمام الصنعاني رحمة واسعة، حيث يقول أعاذوا بها معنى سواع ومثله يغوث وود، بئس ذلك من ودي، قد هتفوا عند الشدائد باسمها، وقد هتفوا عند الشدائد باسمها كما يهتف المضطر بالصمد الفردي، وكم نحروا في سوحها من نحيرة أهلت لغير الله جهرا على عمدي، وكم طائف حول القبور مقبلا ويلتمس الأركان منهن بالأيدي. هذا هو الحال الذي كان عليه أولئك الأولون، مع ود ومع سواع ومع يغوث ومع يعوق ومع نسر. فهو الحاصل اليوم، كم من الناس من يهتف عند الشدائد بهؤلاء الأولياء، وكم تنحر من النحائر، وكم تنذر من النذور، وكم كذلك تطلب من الحاجات عند البدوي وعند غيره، حتى قال أحمد شوقي أو حافظ إبراهيم على الفطرة أحياؤنا لا يرزقون بدرهم وبألف ألف وبألف ألف ترزق الأموات، من لي بحظ النائمين بحفرة قامت على أعتابها الصلوات، يسعى لنام حولها ويجري بحر النذور حولها، وتقرأ الآيات ويقال هذا الباب باب المصطفى ووسيلة تقضى بها الحاجات. سبحان الله، الأحياء ما يتحصلون على مثل هذه الأموال، أحياء يريدون الرغيف يقول ما يجدونه وهو لا يموات، والذهب مطلوع عندهم، من لهذا الذهب؟ من يأخذ هذا الذهب؟ هناك أحياء، أحياء على 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 وجه الأرض يحتاجون الطعام، يحتاجون الشراب، فقراء ما يجدون ما يأكلون، وهذه أموال وهذه ملايين تصرف لأصحاب هذه القبور الذين قد خرجوا من الدنيا، من أحق بهذه الأموال؟ لكنه الدجل من السدنة هم الذين يتقاسمونها بعد ذلك. أما هؤلاء الأموات فقد قضوا أمرهم فلا يأكلون ولا يشربون، وإنما السدنة هم الذين يأخذون هذه الأموال. بقيت بعض الأبيات تحتاج إلى التعليق لكن انتهى الوقت، نذكرها إن شاء الله تعالى تعليق عليها في الدرس اللاحق. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.